الجذع، الجذع، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب لا يلد في اللغة العربية هذا، كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عواقب
يعني يكون
منصوبا الى
الصحابه
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المفسرين ينقسمون الى قسمين، مفسر بالنظر ومفسر بالاثر. المفسر بالاثر لا بد ان يقرا الاثر، يجب على راس محمد بن جرير رحمه الله، والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضيه نظره. نعم لكن ما يلزم ان يكون تفسيره باطلا. نعم هو ما سبق لنا مثل هذا يا جماعة، ها؟ أي مهم محاضر سبق لنا سؤال، وقلنا إن الصحيح أنها لا تحتاج إلى جواب. هذا هذه المشكلة، ولو كان على أنفسنا هذه المشكلة. الجار المجرور متعلق محذوف، أما الجواب فقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فكونوا قوامين، والصحيح لا تحتاج. نعم وإن نعم لا الصحيح أنها غير محذوف، وأن الحكم يؤخذ من مثلها في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم فؤاد هذا بسيط نرد عليه بقوله تعالى في آيات متعددة يا أيها الناس، وتخصيص بعض أفراد العام لا 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 يدل على التخصيص. نعم خالد نعم وين نعم هذا صلح هذا صلح هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن المسألة خطيرة فيه، نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتلوا وبغت إحداهما الأخرى، أمر شديد فلا بد من التأكيد. الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا ممن يعتق. قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم؟ هذا الاستفهام
أي لا أحسن،
أي لا أحسن
استفهام بمعنى النفي،
يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب لماذا يعبر عن التعبير بالنفي الذي هو الأصل إلى الاستفهام؟ أبلغ في إيش؟ المعنى هنا معنى
أي لا أحسن،
يعني أبلغ بالنفي، كأن المتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن. نعم. وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟ تمييز يحسن. هل يمكن أن نأخذ من هذا القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ إذا كان مبين له كذا. طيب بعده يحيى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا؟
لأن الله سبحانه وتعالى بين أمرهما إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما من سعته، يعني إذا
لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسلية عند التفرق؟
التسلية عند التفرق.
أغفت عن الأول. نعم؟
إذا صعب الحال يعني
إيش؟
مثلا إذا صعب حالهما الحال تبدأ يعني بين الزوجين فالتفرق أحسن منهم.
ما فهم شيء. نعم. ها؟ أي يعني إذن تسليها عند التفرق. لكن لو قال قائل إنه ترغيب في التفرق. كمال
شيخ يمكن ان يقال هو ترغيب لمن لم يمكن لمن لم تمكن العيشه بينهما، يعني بين الزوجين اذا تعذرت عيشه في المعاشره بالطيب فانه حينئذ
يعني منع. اذا راغب كل منهما في التفرق فهذا
وكهما لم يتفرق
فالافضل ان يتفرق
كلهما
على التفرق.
الحث على التفرق في حال وهو عدم إمكانية المعاشرة بالطيب،
أن
تكون المعاشرة يعني مثلا وجودهما مع بعض مما
يزيد
عمر شدة. نعم. فحينئذ يرغبون في التفرق. هذا خلاف للنصارى.
ما وصلنا الخلاف والإفراط. المهم على كل حصر الآية تحتمل هذا وهذا، يعني حسب الحال. إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من خصم العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغني كل واحد منكما من سعة. طيب. وأما إذا كان الفراق خيرا فهو ترغيب في الفراق، فلا يجري على حسب الحال. الأخ نعم
ما
رجع لماذا؟ أذن شرف نعم ها؟ أي ونولي نوجه ما تولى ونصلح جهنم. نعم ها ما ذكر على كلها إلا فقد ذكر الآن نوجه. نعم كيف؟ اي نعم، بس ادعى من نفسه انه لم انها لم تذكر. نعم، الان نقول نوله ما تولى ونصله جهنم، وهذا التسجيل للتخفيف. طيب يا محمد، يقول عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف. الا من امر، هل الامر من النجوى حتى يصح الاستثناء؟ الا من امر، يعني لا خير في كثير من نجواهم الا من امر. كيف تستثنى الذات من المعنى؟ من اسم النصوص؟
فهو إنما الأمر بشيء إلا من أمر بصدقة معروف، فهو أمر بصدقة معروف.
وصلنا الندوة للجمعان المتناجين فليس ناصر يعني على بالي عن أصل.
نعم،
أما إذا وصلنا الندوة بالنصر تكون أعلى كبير إلا من نجاة من أمر
أو نجوة من أمر. طيب، إذا كنا النجوة هنا اسم للمتناجين صار استثناء على ما هو عليه، لأنه استثناء ذات من ذات. وأما إذا جاءنا النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوى من أمر بصدقة. طيب، قوله إلا من أمر بصدقة يقتضي أنه أن من أمر بصدقة ففي أمر الخير على كل حال، مع أن النجوى التي غير أمر الصدقة وما ذكر معها الكثير لا خير فيها. الآن نجوى بني آدم، كلام بني آدم، لا خير في كثير منه إلا، فكل أمر بصدقة في خير. طيب، كل أمر معروف في خير، كل إصلاح للناس في خير. طيب، صحيح، لكن إذا ما فائدة قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ لأن الأمر
الصدقة
عند
بين
الناس هذه
فكرة
متعددة. نعم،
فإذا إن كان
فهي خير. يبقى الخير، نعم، تبقى الخيرية في النفع المتعدد، فإن كان ذات الدعوة إلى الله ازداد أجرا. بارك الله فيك. هل يستفاد من الآية أن الأولى الإقلال من الكلام؟ من يقرأ؟ يلا عبد الله، عندك القراءة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
كفاية أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فوائد أبدا من أين؟ طيب. نبدأ بالفوائد الآية السابقة ونسأل الله الإلهام والتوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة لقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص، ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها، لأن هذا كله داخل في قوله قوامين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة، ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة في قوله شهداء لله، فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير، لا، ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق، على من عليه حق، وجوب الإقرار على من عليه حق لقوله ولو على أنفسكم، فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار شهادة لقوله ولو على أنفسكم، وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره، هذه ثلاثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره. فالأول دعوة، إذا أضاف الشيء لنفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة. أو يضيف الشيء إيش على نفسه، وهذا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذا، أو يضيف الشيء لغيره على غيره، وهذا شهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها تعتبر شهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم بقوله أو الوالدين والأقربين، وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه. وهل تقبل لهما الوالدين؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة، ومنهم من فصل فقال إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح وأنهما لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضا على جانب كبير من التقى والأمانة، فإن الشهادة للوالدين تقبل، لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة. ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سدا إيش سدا للباب، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر. خالد من أين؟ إن يكن. نعم. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد، فلا تحابي أحدا لغناه ولا لفقره، فالله ولي الجميع. ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له: ألا توصي لأولادك؟ قال: لن أوصي لهم، إن كان أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على فسقهم. وهذا من فقهه رحمه الله، خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاشتراكية، لأن دعاة الاشتراكية والحمد لله أنها خمأت نارهم يقولون: إننا نريد أن نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به، فيقال: إن الله أولى به منكم. والله عز وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا بالكسر، أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا، لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور. من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبنيه؟ فالله عز وجل له الحكمة لهذه اختلاف الطبقات، لكن مع ذلك لم يضير حق الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك، وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. ومن نعم سخريا بالضم؟ لا ما خلنش المصحف معنا. سورة ايش؟ سورة الزخرف. اين رقم 32؟ يتخذ بعضهم بعضا سخريا بالضم. اين اذن عدناها بعضهم بعضا سخريا. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والهوى لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، إذا كان الهوى تبع من إجابه الرسول فهو محمود، وإذا كان مخالفا له فهو مذموم. ولهذا قال لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الجور بقوله أن تعدلوا، وهذا يشمل كل مكان كل موضع يتعين فيه العدل، فيكون مثلا في العدل بين الأولاد، في العطية وغير العطية، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر، العدل بين الزوجات أيضا، العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى، لقوله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته بقول بما تعملون خبيرا، لأن ما هذه اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم. ومنها التحذير من مخالفة الله، لأن كل مؤمن لأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب، ويتعرض ما يكون سببا للثواب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا مبتدا درس الليلة. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كلما رأيت الخطاب مصدرا يا أيها الذين آمنوا فانتبه له، كما يذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب يا أيها الذين آمنوا فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم. وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن، والأمر بالحاصل لغو، وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل، فيقال لا هذا الفهم خطأ. والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واسكتوا عليه، فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرا بأمرين، الأول تحقيق الإيمان أي الحرص على تكميله من كل وجه، والثاني الثبات عليه، لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. وقول آمنوا بالله ورسوله، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام بدليل ما يأتي بعد. فما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج أن نعيده الآن، أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الإيمان بالله، من أنكر واحدا منها فإنه لم يؤمن بالله. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن إيمان بأنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق، فيصدقه فيما أخبر ويمتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه نهى وزجر. آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والمراد به هنا القرآن، الكتاب الذي نزل على رسوله. وعبر عنه بقوله نزل، عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أتن، ونزلناه تنزيلا، والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب هنا اسم جنس، فأل هنا للاستقراء، أي وكل كتاب أنزل من قبل. وعبر عن الكتب السابقة بأنزل لأنها تنزل جملة واحدة. الإيمان بكتاب الله هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقا، وأن ما أخبر ما جاء فيه من أخبار فهو صدق، وما جاء فيه من أحكام فهو عدل، وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه كتاب، وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعيين مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر. وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير. وأما الأحكام فلست مأمورا باتباعها إلا حيث أمرك شرعك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتدر، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإنه يكون منسوخا. على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب لا يعني ليس مأمونا، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كم هذه من أركان الإيمان؟ 5. باقي الإيمان بالقدر مذكور بآيات أخرى. من يكفر بالله فينكر أو ينكر ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك من ينكر من يكفر بالملائكة، والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته ورتب لهم وظائف كل من على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهم أشرف من الجن، هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا شيء عظيم. العفيت من الجن قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. والملك جاء به قبل أن يرتد إليه طرف، وهذا أقوى وأعظم. الملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل مالك خازن النار رضوان إن صح خازن الجنة، منكر ونكير إذا صح، وهما اللذان يسألان المرأة عند دفنه. أما عزرائيل فلم يسمع، وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار. فمن هو يا سمير؟ من هو؟ ما فهمت؟ لا تعرفه؟ نعم نعم، ملك الموت عند العامة اسمه عزرائيل، وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل، ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الاسم. طيب، نؤمن أيضا بما علمنا من أعماله وأوصافه. نحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي وفيه روح وفيه حياة الأرواح والقلوب، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه الحياة الآخرة حين ينفخ في الصور فتخرج الأرواح تحل في أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن في هذه هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة. ونحن الآن في استقبال النهار، واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه. كذلك الكتب، الإيمان بالكتب سبق التعريف بيانه. الرسل أيضا نؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التعيين فيمن علمناه بعينه، وليس كل الرسل قد علمناه، لقول الله تبارك وتعالى إيش؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين. وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم رسل الله وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم، وأنهم أدوا الرسالة. ولهذا سنستشهد يوم القيامة عليهم لهم وعلى أممهم، سنستشهد يوم القيامة لهم وعلى أممهم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول عز وجل واليوم الآخر وهو يوم البعث، وسمي اليوم الآخر لأنه منتهى ليس بعده يوم. الدنيا ثلاث مراحل، مرحلة الأجنة ومرحلة الحياة ومرحلة البرزخ، والرابع النهاية مرحلة البعث. ولهذا يسمى اليوم الآخر. وقد ضل ضلالا بعيدا، هذا جواب الشق من فقد ضل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيدة، لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر، فجحدها وإنكارها ضلال بعيد ومكان سخير. في الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب الثبات على الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب تكميل الإيمان بناء على أن قوله آمنوا أي اثبتوا وحققوا الإيمان بإكماله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه لقوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل لقولها الكتاب الذي نزل على رسوله. وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فيكون كلاما، وعلو الله عز وجل أيضا لقوله نزل، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وكل هذا أمر معلوم العقيدة درستموه الحمد لله، لا حاجة لطالة فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله على رسوله. وأين موضع وأين منتهى نزوله؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه، ولم يكته حرف واحد، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن فوائد هذه الكلمة أن القرآن الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله، واستشهدنا بالآيات الكريمة: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابقة بقول الله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. فلو أن أحدا قال: أنا أؤمن بالقرآن لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن بها، قلنا: أنت كافر، كافر مرتد. يعني لا بد أن تؤمن بالكتاب الذي أنزل من قبل كما أمرك الله. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب، أن القرآن الكريم ختام الكتب. من أين تؤخذ؟ الذي أنزل من قبل ولم يقل ومن بعد، إشارة إلى أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكفر كقوله: فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائدها أنه لا يصح الإيمان المبعض، بمعنى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر، وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة. ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يكون في اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون، بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فجعل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر. وقوله حق، لأن من مات خلاص انتهى من الدنيا، دخل في اليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضلال يتفاوت، أن الضلال يتفاوت بعضه أشد من بعض، بقوله: فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هناك ضلال ليس ببعيد، وهو كذلك، فالضلال يتفاوت والإيمان يتفاوت والأعمال تتفاوت، ولكل درجات من معه. فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافلتها، قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها، لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن. صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم في أي زمان، وهلم جرة. جنس الفريضة أفضل من إيش من جنس النافلة. ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أجناس الأعمال تختلف، بعضها من أركان الإسلام، وبعضها ركن مؤكد، وبعضها دون ذلك، وبعضها ليس من أركان الإسلام. إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت، وينبني على ذلك تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق، فيكون هذا أقوى إيمانا وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ولك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك. ففعل الكبيرة أعظم فسقا من فعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين، والكفر ثلاث. هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في القلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر والعياذ بالله. كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم آمنوا ثم كفروا، تذبذب. بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، لتلاعبهم بالدين. صار الكفر الأخير أشد مما قبله، لأنهم متلاعبون متلذبون، فهم لا يستقرون على قرار. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا خبر إن، خبر إن، إن الذين كفروا لم يكن الله، ولم يكن هنا فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام السكوت، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين. فالذين قالوا إنها زائدة قالوا في التقديم: لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة، يعني لم يرد لغفرانه. وأيا كان ففي قول لم يكن الله يغفر لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله، وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم القيامة. ولا ليهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر. إلى الخير لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا إلى الخير. وفي الآية التي في آخر السورة: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال ذلك في الذين كفروا وظلموا. فهؤلاء الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة. باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم، وباب الرحمة في قوله ولا يهديهم سبيلا. ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد عن نفسه. لذا يقولنا ان امن اي يثبت على الايمان وحقق الايمان. ها؟ نعم نعم. ايش؟ نعم. الضلال بعيد يعود على كل من كفر بالأربع أو بواحد منهم، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر في الكل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
الشيخ قال بعضهم ان المسلم اذا ارتد في التتابه فالتاب ثم ارتد
ما وصل الاحكام. نعم.
شيخ الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله اكفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا.
الكفر بصفات الله نوعان، كفر تكليف وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكليف. أما إنكار التكليف فإنه كفر لأنه تكليف للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى استوى لكن بمعنى استولى فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟
هل يلزم من رسول الله عز وجل الرسول أن ينزل على الكتاب؟
هنا الدليل يا جماعة كان الناس وأنزل من كتاب الحق وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما سر فيه. أيضا آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم.
قال الله عز وجل لم يكن الله أن يغفر لهم، وقال في
آية
أخرى إن الله
يغفر الذنوب جميعا. نعم سيأتينا شاء الله. ما ذكرنا الفوائد لورا.
نعم.
قال
الله عز وجل
لم يكن
الرسل الذين
أنزل
بعض الرسل عليهم الكتب كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، لأن كل نبي ينزل الكتاب كتبا
ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم الكتب، إنما الكتب للرسل فقط لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم. راجع
في التفريق بين الرسول والنبي.
أي نعم. بينهما فرق.
ما راجع
فيه. لكن كل ما ذكر في لفظ النبي في القرآن فهو رسول.
قلت حرمة الله أن الشريعة قد منعها الشريعة كلها. هل يثبت هذا؟
ما لم يرد. شرعنا بخلاف ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم. ايش؟
هل يدخل في ذلك صيام يوم
النهار؟ يوم ويوم؟
يوم صوم يوم
افطر يوم. صوم يوم افطر يوم. هذا اقره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال افضل الصيام صيام داود.
طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لماذا؟
لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذا. أحيانا تمر به الجنازة هو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. نعم شرف. نعم والله هكذا قال، هكذا قالوا والله يعني اللغة العبرية الظاهر. نعم ايش هي نادي والله قيل ان الكروبيون هم حمله العرش وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله يعني ومن كان حول هؤلاء هم الكروبيون الله اعلم. ناجس الفوائد، ناجس الفوائد. نعم. أي نفس الشرك أكبر وأصغر. البدع أيضا بعض مفسد وبعض مكبر. نعم. كريم. بارك الله تعالى. انتهينا إلى قوله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا فوائدها اسمعها. طيب من فوائد الآية الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا بقوله ثم ازدادوا كفرا. وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه. ومن فوائد هذه الكلمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم تقبل توبته، من تكررت ردته لم تقبل توبته. قالوا لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل انه ليس بصحيح لان اخر امر هؤلاء ايش؟ ان ازدادوا كفرا ولم يكن الله توبتهم. فاذا قارنا هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان هذه الايه تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا ان من تكررت ردته لا تقبل توبته، لان الايه ان الله يغفر الذنوب جميعا. وان قال اننا لا نقول انها لا تقبل توبته لانه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول انه بعيد ان يتوب، بعيد أن يتوب. ولهذا كان أمر هذا الرجل ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان كفرا. فنحن لا نقول إنه لو تاب لم تقبل، لكن نقول يبعد أن يتوب، فالآخر أمر أن يزداد كفرا. وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته، إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل منه وما ذاك على الله عز وجل. وهذا هو الأصح، أن من تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا، فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأضاف الأفعال إلى من إليه، وفيه رد على الجبرية، لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري، فجبري يقول العبد ما له فعل اختياري مجبر على العمل، كتحرك السافة بالرياح. فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يجيب الطائع ويعاقب العاصي، أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يقع غير اختياره؟ قالوا ما لا نتحجج على الله، يفعل الله ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل بغير ملكه، والكل ملك لله، فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملك. وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله، وقالوا ليس لله حكمة في أفعاله، هو يفعل لمجرد المشيئة. وفي أي رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا، فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد. والقدرية يقولون أن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتاب، فغلاتهم ينكرون جميع مرات القدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مرات القدر وهما إيش؟ المشيئة والخلق. يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمل، وكلا الطائفتان غاليتان مهرطتان. القدرية قالوا في إثبات فعل العبد، وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئة، والجبرية بالعكس. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أنما هذه حاله لا يبارك له في عمره ولا في عمله، كون كل يوم له راي وكل يوم له عمل، هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السجارة، إذا بورك لك فيها فالزم، وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها، طر عنها ولا بها عنها. طيب على كل حال في هذا دليل على الإنسان لا ينبغي أن يتقلب وليثبت، ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، فللواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق، كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم، فإن رجوع الحق خير من التمادي في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة، فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآن ذات الليلة هو موجود عبد الله عوض. يلا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا عن الآية السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من تكررت عدته، وأن في ذلك قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته، وأنه إذا تكرر منه العدة ثلاث مرات ففي الثالثة لا تقبل، لأنه لا متلاعب، لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد. واستدلوا بهذه الآية، ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة. وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا، فآخر أمرهم ازدياد الكفر وليس التوبة. وبينا الحذر من أن من تذبذب الإنسان. ثم الفوائد، قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالتبشير الإخبار بما يسر، فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا. أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرا في كلام الناس، إذا رأى إنسان متمردا قال ابشر بالخيبة، ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم، وبعضهم قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة. أما جواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك لأن البشر تتغير، لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة، بل يكون قيل على سبيل الحقيقة. وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، لأن اليربوع له جحر، له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة، حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج. هذا أصل النفاق من نافقاء لربوع آدم، فهمت؟ طيب، والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام، لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون، وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية، بدأ النفاق يظهر، وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر، فلا بد أن نجاهده ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء. وحصل لهم ما أرادوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤذن في قتلهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن هذا لا ينفع. إذن أول ما ظهر النفاق متى؟ حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. فشمل فيه بأن لهم عذابا أليما، لأن متعلق بالشر وعذابا اسم أن، ولهم خبرها مقدم لأن لهم عذابا أليما أي مؤلما. فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بأن نبشرهم، سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا، بأن لهم عذابا أليما حتى يبتدعوا عن نفاقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم، لقوله بأن لهم، واللام هذه للاستحقاق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن عذابهم مؤلم موجع. ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات النفاق، أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين، لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة، فيتخذهم أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفا مسلولا على المسلمين، وتجد على الكفار ايش ماء بارد يواليهم ويناصرهم. هذا نسبة المنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اولياء في اي شيء؟ في التولي في جميع الامور، اولياء في المحبة، اولياء في النصرة والمساعدة ولو بالقول، اولياء في تقويم اقتصادهم، أولياء في مجاهلتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه. المهم أن طرق الولاية كثيرة، وقوس من دون المؤمنين أتت من الدالة على بعد الصلة بينه وبين المؤمنين، فقوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فهو أبلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب. هذه أيضا من المؤمنين تدل على بعد الصلة بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة، أي أيطلبون عند الكافرين العزة يعني الغلبة والقوة والقهر، وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار، يطلبون منهم العزة أن يعتزوا بهم. فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا. ما هي العزة عند الكفار؟ وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا حق، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنين، لأنه لو قال والله أعز لأثبت لهم عزة، ولكنه قال ولله العزة بصيغة تقتضي الحصر لتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم، وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويجاهنون ويخادعون. فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة، وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. والله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء، الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين، وهي لخ صفة من صفات المنافقين. نعم صحيح، موالاة المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. إذن كل من وارى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، لقوله أيبتغون عندهم العزة، فإن هذا استفهام إنكار. ومن فوائدها أن العزة لله وحده، لقوله فإن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل، يبتغي منه العزة، يبتغي منه النصر، يبتغي منه دفع البلاء، يبتغي منه تسهيل الأمور، وهكذا علق قلبك بربك. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جاءوا في السؤال نعم إذا قلت من دون صار هناك مسافة أو جثتها كلمة من يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين. لو قال دون المؤمنين كان فيه احتمال أنهم يكونوا قريبين من المؤمنين، فتدل على بعد المسافة. وقد ضربت لكم مثلا بآية أوضح من هذا، وهي ومن بيننا وبينك حجاب، ما قال بيننا وبينك حجاب، لأنه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب أنه ليس بينهما إلا الحجاب فقط، لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبيننا. إيش بين عذاب العين وإيش هنا هو عين بما نموش إيه نفسه
وقال
لي
مثل الكفر
من والى عذاب معكم الكفر من ناصرهم على المسلمين أو أحب انتصارهم على المسلمين أو انتصار الباطل على الحق. أما مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تخرج من الإسلام، وقد لا تكون مذمومة فضلا عن كونها مخرجة من الإسلام. نعم لا شك أن هذه ولاية، لكن على مسألة الكفر صعب، لكن لا شك أن هذه ولاية. لكن ربما يأسف الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تضر، إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله انتصار الروم على الفرس. نعم
الله
يعني
يعني
البشارة هنا كانت تحكم وما معنى التحكم؟ أين؟ بشر المنافقين البشارة التحكم يعني يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب. نعم الموالاة كما قلنا يناصرهم ويساعدهم ويتولهم يكون من أوليائهم، والمجاهنة أن يسكت عن باطلهم يسكت عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة. والمجاهنة حرام والموالاة أشد، لكن المجارعة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه. نعم
مع النفاق أمر قلبي،
مع أن
النفاق أمر قلبي.
نعم
فكيف يتم ذلك؟
له علامة. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحو القول. نعم كيف
يعني
لا مهم مواجهة، قد يكون هذه تكون مجاهدة أو مجاراة أيضا، ربما تكون مجاراة. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاة فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم في بعض نعم إذا كان إذا وراء هذه الحاجة لا بأس، الحاجة دي هو ما قصد مصلحة هؤلاء، قصد مصلحة نفسه وهو السبيل أيضا السبيل بحبله. نعم النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويقتل الكفر، يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله، لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك، وهو النفاق الذي يعني يسمونه النفاق العملي. لا المراد هنا بالآية النفاق الأكبر،
لا
إيش؟ هنا
يبقى
مؤمن يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. ذكرته ولا شيء. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر إذا عهد غدر هذا النفاق لا يوصي أصغر لا يوصي من النفاق.
ايش هل ثبت في السيرة يعني لو كان يبشر المنافقين مثلا بالعذاب الأليم او كان عموما يعني
هنا قاعدة ينبغي لنا ان نفهمها. اذا وردت النصوص اللفظية فالاصل وقوعها عملي هذا الاصل. أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنه معمول بها هذه قاعدة خطيرة فاسدة. بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها، ونحن نقول الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها. فهنا لا نحتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشر، الأصل أنه لما قيل له بشر بشر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. هذا شرح الصنع ما بدأنا قوله وقد نزل عليكم، الفاعل هو الله عز وجل، ونزل وأنزل معناهما واحد، وقيل أنزل فيما كان جملة واحدة ونزل فيما كان متفرقة، ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق. اجلس لي تأخر شوي عشان ولا أنت تكلم يا أخي شمال. ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق، فإن الله تعالى يعبر عن نزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل. نعم إلى فصل بهذا مثل قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت به فؤادك، فعلى حسب ما حصل. وقد نزل أي الله عز وجل عليكم في الكتاب أي في القرآن. وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ، فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به بقطع النظر عن الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا تفسير باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل من الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البرر. يقول أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8888.